أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. قف بالطفوف، قف بالطفوف وأبن الشهداء، قف بالطفوف وأبن الشهداء واذرف دموعك لوعة وعزاء، واذرف دموعك لوعة وعزاء واندب كراما كالأضاحي جزرت، واندب كراما كالأضاحي جزرت وليوث حرب هزت الأرجاء. لم أنسه يوم، لم أنسهم للموت حين تسابقوا، لم أنسهم للموت حين تسابقوا دون ابن فاطمة البتول، دون ابن فاطمة البتول فدايا، صرخوا بوجه الظلم صرخة مصلح، فطاحوا صرحا للخنا وبناء وبناء، صالوا صالوا ليوثا لا يهابون الردى، صالوا ليوثا لا يهابون الردى، ومضوا إلى رب الورى، ومضوا إلى رب الورى شهداء. فتنا يا ثروا مثل النجوم على الثرى، فتنا يا ثروا مثل النجوم على الثرى، إذا أصبحوا في كربلاء، إذا أصبحوا في كربلاء أشلاء. سهام الحبر مو قلبي وخلى يا ودليلي والعقل سلبه، وخلى يا وانا مشي انا ومعي رحله، وخلى يا وسويد القلب نيرانه، يا سري وعادوا أن أهلي ركبوا جياد العز، وعادوا جفا والحشر ملقاهم، وعادوا علي نذر لو رجعوا، وعادوا وأنا ورد أزرع طريج الغاية، يا ضري إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. في مجتمع ما كان يعرف شيء من المشاعر الإنسانية، في مجتمع ما كان يعرف شيء من ذرة من الرحمة الإنسانية، في مجتمع حقيقة متكالب متهالك هكذا، مجتمع بحيث أنه القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، مجتمع إلغاء إقصاء همجية أو تحجيم همجية، تعتيم تحجيم على شتى المجالات بحيث يشوف التعالي والغطرسة هي الحاكمة، الطبقية العنصرية هي الحاكمة، بحيث هذا المجتمع يصوره على الشعر كما تتذوقون الشعر طبعا. يقول: والكون أشتاتا تراه وفرقة، ولكل صنف قادة وطغام. هكذا المجتمع الجاهلي. والكون أشتاتا تراه وفرقة، أشتاتا هنا مفعول به، والكون أشتاتا تراه وفرقة، ولكل صنف قادة وطغام. لا وحدة ترجى فيجمع شمله، كلا ولا سلم هناك يرام. ويجيئنا الإسلام ينشر نوره ولواءه لتحقق الأحلام. هذا كتاب الله يتلى، هل به شيء تحار لفهمه الأفهام؟ حل المشاكل وابتنى صرح العلا، فهدى وهل بان الهدى هدام. الناس في القرآن خلق واحد، العرب خلق الله والأعجام. لاحظوا، العرب خلق الله والأعجام. يدعو إلى القسطاس بين شعوبه، وكتابه التشريع والأحكام. جاءت شريعته متممة لما لم تحوه الأديان، فهو إمام. في هكذا مجتمع بحيث أنه الشعار الذي كان يرتفع: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني على شنو ظالما أو مظلوما؟ ظالم. ليش؟ فلذلك اجى هذا المجتمع، الإمام علي رفع الشعار والبيرق هكذا: ولدا يكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا المجتمع الله تعالى حينما جعل فيه هذه النقلة النوعية رفع هذه الآية القرآنية كشعار كمنار: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. على فكرة، حينما الله تعالى جعل ذات حصر وهي إنما كما تعلمون، لا يريد أن ينفي بقية أنواع الأخوة الموجودة في المجتمعات، لأن كما تعلمون هناك الأخوة أنواع. هناك أخوة من باب الأشقاء، من بطن واحد، من مرضع واحد، من ماء واحد، هذه أخوة. وهذه الأخوة كما تعلمون تترتب عليها آثار، آثار شرعية، آثار شرعية كالنفقة، كالوصاية، كالولاية من أبناء، يعني أشقاء، هذه نوع من الأخوة. ولكن الأخوة من النوع الثاني اللي تحمل البعد الأوسع، البعد الأشمل، هكذا أن كلنا من آدم وآدم من تراب. يعني الأخوة بين إنسانين، هاي الأخوة النفسية التي تتعاملها مع الإمام علي صلوات الله عليه بحسن التعامل. حينما رأى النصراني يتسكع في الكوفة قال: تركتموه استعملتموه وتركتموه. حينما مشى مع رجل يهودي وصل معه إلى أن ودعه الإمام وأدخله في داره. وإذا هذا اليهودي أخرج رأسه، رأى الإمام علي صلوات الله عليه رجع من نفس المنطقة أو النقطة التي ابتدأ معا، رجع. قال: يا أبو الحسن، ظننت أنك في حارتنا دارا، صورت أنك مشيت وياي وعكبتني في المسير من باب أنه عندك بيت في حارتنا في منطقتنا، ولكن رجعت إلى نفس المنطقة التي ابتدأنا معها المسير. قال: إن الإسلام هكذا يأمرني أن أتواكب معك هكذا، ولو أنك من الجزية من الكتاب. هاي الأخوة، الأخوة التي رعاها الإمام علي صلوات الله عليه حينما مؤتمر صار في الفاتيكان، وإذا بالدبلوماسي المعروف كوفي عنان قبل حوالي كم سنة كان قائد الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة، قال في كلماته: قال: أيها الناس، لقد قرأت خطب ونطق وكلمات زعماء العالم، قرأتها كلها، وما رأيت أفضل من خطب وكلمات علي بن أبي طالب إمام المسلمين في نهج البلاغة، حينما يخاطب واليه مالك الأشتر ويقول له: واشعر قلبك الرحمة واللطف والعطف على رعيتك، ولا تكن عليهم سبع أنظار أو سبع أنظارية، واعلم يا مالك بأن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لاحظوا، هذه الأخوة الإسلام رعاها وعطاها أهمية جدا عظيمة. رب أخي لم تلد أمك. حتى في المنطق القرآني الله تعالى في كتابه الكريم حينما يريد أن يتعامل بين هذا العلاقة بين بعض الأنبياء الذين عادوهم هكذا قومهم، صور لسان حال كل واحد من هؤلاء الأنبياء كلوط أو كنوح أو كإبراهيم بعنوان هؤلاء إخوة لهم أو إخوان. ومن هنا حينما نأتي إلى الأخوة ذات البعد الإنساني، الإسلام أعطى لها أيضا أهمية واسعة وكبيرة في الوقت الذي يشوف أنه حينما تأتي للأدب العربي التعالي هو الذي يخيم، الغطرسة التي تخيم. صحيح التفاخر في الأدب العربي شيء جيد إخواني، التفاخر في الأدب العربي شيء جيد، ولكن أحيانا تكون غطرسة تعالي هذا شوية بها يعني نوع من عدم النزاكة. أو كالذي يقول لنا الدنيا ومن أضحت عليها، وإن نبطش بطشنا قادرين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني احنا وبس، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، شوف هاي تعالي، هذه هاي يرفضها، هاي الظاهرة يرفضها، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. العظيم زين، فملأنا البر حتى ضاق فينا، وإن شئنا ملأناه سفينة. هذه الظاهرة ظاهرة غير محبذة في الإسلام. لذلك يوم الأيام الخليفة الثاني سأل سلمان الفارسي رضوان الله عليه سلمان المحمدي، قال يا سلمان من هو أبوك؟ يعني أنت من يا قومية، من يا عرق، من يا حسب، من يا نسب؟ وإذا بسلمان ماذا قال؟ قال أبي الإسلام، يعني أبويا، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. الله، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وكان بإمكان أن سلمان يتباهى بحضارته، بعرقه، بحسبه، بقوميته. القومية الفارسية آنذاك كانت قومية، ولحد هذا اليوم بالنتيجة هي مو قضية ميول، هذا واقع، هذا واقع يجب أن نعترف به. القومية الفارسية آنذاك كانت لها ميدانها، حضارتها، عمقها على شتى المجالات. كان بإمكانه يقول أنا من بلاد فارس، لا، سحق هذه الأمور. ليش؟ لأنه تعلمها من أخلاقها نبيه محمد صلى الله عليه وآله، حينما عقب بن عامر كان يأخذ زمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله، يأخذ زمام الناقة، وبعد ساعة أخذ النبي في وقت آخر في مكان آخر أخذ زمام ناقة عقب بن عامر أيضا. قال له مولاي كيف هكذا؟ قال أنت رديفي، أخوة إنسانية، لاحظ، أخوة إيمانية، أخوة إسلامية. في مكان آخر النبي طبق هذه الظاهرة حينما زوج زيد بن حارث العبد مع بنت عبد المطلب، لاحظوا أية أخوة هذه. الإسلام رعاها. هناك نوع آخر من الأخوة، أعمق أنواع الأخوة، هي الأخوة الإيمانية التي يقصدها الإسلام، إنما المؤمنون، لاحظوا، إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني جمع، إنما ذات حصر كما تعلمون، جمعت الأخوة الحقة، الأخوة الصحيحة، الأخوة الحقيقية، هاي الأخوة التي حقيقة تحت كهف الإيمان، في ولاية الإيمان، في رحاب الإيمان، والمصداق البار للإيمان هو ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. حينما تأتي إلى هناك حديث جمة في باب الأخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جدد أخا في الإسلام كمن بنى الله تعالى له برجا في الجنة، أو بنى الله تعالى له برجا في الجنة. مجرد أنك تتعرف على أخ في الله، أخ في الإسلام، وكأن الله تعالى بنى لك برجا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله، في رواية قال الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. لاحظوا، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، من زار أخا في الله، هاي الأخوة الإيمانية، لا الأخوة النفسية ولا الأخوة الحسبية، نعم، من زار أخا في الله كمن زار الله في عرشه، وقال الله تعالى له إياي زرت ولا أرضى لك دون الجنة بدلا. أي دين هذا؟ أية مدرسة هذه؟ أية عقيدة هذه؟ بحيث إذا زرت أخاك المؤمن كمن زرت الله في عرشه، الأخوة الإيمانية. في مكان آخر قال الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. في مكان آخر قال الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: ما من مؤمنين التقيا وتصافحا حتى أن ذنوبهما تسقط كما تسقط أوراق الخريف الصفراء. في مكان آخر: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن ثلاث أيام. في مكان آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ملعون الملعون. أرجو المعذرة من هالكلمة، كلمة قاسية إخواني، كلمة قاسية، ولكن لأنها صدرت عن الفم الطاهر الإمام الصادق صلوات الله عليه نقولها: ملعون الملعون من ابتدأه أخوه المؤمن بالمصافحة فلا يرد مصافحته. ملعون أي مساد، يعني بالنتيجة الإنسان يعني يحمل فن الاعتذار، يجي يعتذر، يريد أن يعيد العلاقة، يمد يد المصافحة مع أخيه في الله. الإمام الصادق هكذا يصف هذا الذي لا يمد يد المصافحة لأخيه المؤمن. هاي قمة الأخوة الإيمانية، وهي الأخوة الإيمانية حقيقة حينما نأتي إليها نرى بأجلى صورة تجسدت بين من ومن، بين علي بن أبي طالب وبين عمه النبي محمد صلى الله عليه وآله. حتى اليوم، اليوم قرأت رواية جدا جميلة من إخوان أبناء العامة، حيث أنه تنقل عن عبد الله بن عمر والترمذي ينقلها. شوف الأخوة بأجلى شكلها تجلت عند الإمام علي بن طالب صلوات الله والنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ينادى يوم القيامة من بطن العرش، ينادى يوم القيامة من بطن العرش أن يا محمد نعم العبد، نعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب، نعم الأبو أبوك إبراهيم، نعم الأبو أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. والإمام علي كان يفتخر بهذه الأخوة، تزورونه إن شاء الله يوم من الأيام، تزورونه بهذه الكلمات: السلام عليك يا أبا الأئمة، والسلام عليك أيها المخصوص بالأخوة. هاي الأخوة اللي مر عليكم في يوم المؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله حينما هاجر تلك الهجرة المباركة والتي صار في بداية ربيع الأول. ولو أن مع الأسف يا إخوان المسلمين حينما تأتي عليهم بداية محرم الحرام يتخذون أول محرم الحرام كهجرة النبي صلى الله عليه وآله، لا يا مولاي، هذه مو رزنامة أهل البيت، هذا مو تاريخ أهل البيت، هذا مو تقويم أهل البيت في التاريخ الهجري. هناك نوايا، هناك غاية في نفس يعقوب، البعض طبقها مولانا الجليل بحيث جعل مولانا الجليل أنه بداية السنة الهجرية جعلوا في بداية محرم، يعني بداية موسم العزاء، بداية موسم الحداد والنكبة والكارثة والفاجعة العظمى. زين، ولكن حسب قول الثقات أن النبي صلى الله عليه وآله هاجر في بداية ربيع الأول، نعم بداية ربيع الأول هاجرها، ويقال أنه في 7 و8 ربيع وصل إلى أبواب المدينة المنورة. ومن الأمور التي عملها أنها أو أنه بنى مسجد قباء، هذا المسجد المبارك على بوابة أو أبواب المدينة، وجعل المدينة المنورة هذه ثانيا، وجعل المدينة المنورة جعلها طيبة ومباركة بقدميه أو على أثر قدميه. وقبل أن يدخل المدينة المنورة كما روى الإخوان أبناء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله رفع يده للسماء وقال: اللهم أعط للمدينة بركة ضعفي ما أعطيت لمكة، أعطي أعطي للمدينة بركة ضعفي ما أعطيت لمكة، واليومها صارت مباركة حقيقة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله. والعمل الثالث الحضاري الأخوي والإيماني الذي صنعه بعد مسجد قباء وجعل المدينة حاضرة مستحدثة إسلامية إدارية لقيادة البشرية، واتخذ قانون المؤاخاة وجعل كل واحد مع معدنه وكل واحد مع سنخيته وكل واحد مع من يضاهيه، أليس هكذا؟ المشك بالعنبر والشمس بالقمر، أليس هكذا؟ وجعل بلال كما تعلمون مع الشخص، وجعل أبي ذر مع المقداد، وبرار مع سلمان، وجعل الإمام علي بن طالب صلوات الله عليه معه. وبعد أن تركه مدة قال: يا رسول الله ادخرت، لقد تركتني وحدي. وإذا بالنبي قال: يا علي ادخرتك لنفسي، فأنت أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. ومن هنا يأتي العلامة الشكاب وأزر الله عليه يصور هذه الأخوة الإيمانية التي صارت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام علي بن أبي طالب بهذه الأبيات الشعرية الراقية والرائعة. يقول يا ابن عم النبي، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت قرآنه القويم وأوصافك آياته التي احتواها، وأوصافك آياته التي احتواها، خصك الله في مآثر شتى، خصك الله في مآثر شتى، هي مثل الأعداد لا تتناهى، هي مثل الأعداد لا تتناهى، ليت عينا ليت عينا بغير روضك ترعى، قضيت واستمر فيها قذاها، واستمر فيها قذاها، أنت بعد النبي خير البرايا، أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمراها، قمراها، قد تراضعتما بثدي وصال، قد تراضعتما بثدي وصال، كان من جوهر التجلي غذاها، لك نفس، لك نفس من معدن اللطف صيغت، لك نفس من معدن اللطف صيغت، جعل الله كل نفس فداها، لك ذات. العظم هنا، بيت القصيد هنا، الأخوة الإيمانية هنا، السنخية هنا، التوأمية هنا، لك ذات كذاته، لك ذات كذاتي، حيث لولا، حيث لولا أنه مثلها لما آخاها. وهذا ما شهد به حتى الشافعي حينما تزورون قبر الإمام عليه صلوات الله عليه، وأحلى ما رأيت في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رأيت أن القبة الشريفة من الداخل، طبعا من الداخل، رأيت أنها حقيقة مكتوبة فيها أحلى الأشعار التي خوطب فيها الإمام عليه صلوات الله عليه من قبل أبناء السنة، مثل عبد الباقي العمري، مثل الشافعي هكذا، مثل ابن أبي الحديد المعتزلي. لذلك ورأيت في قبتي الشريفة من الداخل طبعا تلك الأبيات الجميلة الرائعة التي الشافعي خاطب بها الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقول يا أبا الأوصياء، يا أبا الأوصياء، أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه. الله، يا أبا الأوصياء، أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وأبناؤه تعد بنوه، وأبناؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب، خلق الله آدما من تراب، هو ابن له وأنت أبوه، هو ابن له وأنت أبوه. إذا حينما تأتي لها الأخوة الإيمانية بين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والنبي، استدرجت واستمرت حتى أن الله تعالى أمر نبيه أن يزوج النور من النور، هكذا، هي البتولة ما أحلى اسمها بفمي، هي الزكية بنت المصطفى طه، الله شرفها، الله فضلها، الله كرمها، الله سواها، الله عظمها، الله زوجها، وخطبة الله زوجها، وخطبة العر وخطبة العقد فوق العرش ألقاها. وعلى آثر هذا الزواج بين النور والنور، ماذا يقول سيد جمال الدين هاشمي؟ تزوجت بالسماء من المرتضى شرفا، والشمس يعدلها في الرتبة القمر. سنخية توأمية، معدن واحد، أليس هكذا؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الأخوة الإيمانية تترتب عليها آثار، إخواني، آثار، آثار، ألا يغشه، أن يحفظه، أن يحسن ذكره، الأخ المؤمن أن يحسن ذكره أمام الآخرين. الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في ديوانه الجميل؟ يقول إذا المرء لم يدرك ثلاثا، إذا المرء لم يدرك ثلاثا فبعه ولو بكف من رمادي. أخوك إذا ما عندها ثلاثة بيع، بيع ولو بكف من رمادي أو رمادي، وفاء للصديق وبذل مال، وفاء للصديق وبذل مال، وكتمان السرائر في الفؤاد. وقمة الوفاء بين الأخ والأخ أن تحسن ذكره أمام الآخرين، تطيب ذكره، تتنازل عن حقك أحيانا. شوف الأخوة، حينما النبي آخى بين سلمان وبين أبي ذر، ما أحلى ما قرأته في الأخوة بين هذين الاثنين الصحابين الجليلين أو الصحابين. يقال يوم الأيام ذهب سلمان الفارس إلى بيت حتى يخطب امرأة، يخطب امرأة، يخطب بنت من ذلك البيت، وإذا ردوه، ردوه، قالوا لأنه أنت من غير قوميتنا، اطلع برا، ما نريدك. خرج سلمان، استقبل أبو ذر، قال يا سلمان أين كنت؟ قال طرقت بيت فلان وإذا ردوني قالوا لي أنك من قومية فارسية وما نطق بيتنا. زين هنا أبو ذر قال لسلمان يا سلمان شوف الأخوة الإيمانية شوف المحبة المتبادلة قال يا سلمان تعطيني إجازة تعطيني رخصة أن أروح إلى هذا البيت اللي ما أنطوك ها الابنية أنت تتهمك أنه فارسي ولا هذا معيب ولا خلل أنا عربي عسى ولعلي يعطوني إياها. قال له اذهب شجعه في هذا الشيء ما وقف أمامه شجعه. ذهب أبو ذر الغفاري إلى هذا البيت العربي وخطب ها ابنته وقبلوا بذلك قبلوا. هنا اجى أبو ذر إلى سلمان يعتذر قال يا سلمان أرجو المعذرة هذا البنت كان لازم تصير من نصيبك من نصيبك وأنا حقيقة يعني كدرت أوضاعك حينما ذهبت وأعطوني البنية في الوقت الذي ما أعطوها إليك أرجو المعذرة منك. سلمان إيش قال له شوف الحب المتبادل شوف السنخية شوف التوأمية. سلمان إيش قال له قال يا أبا ذر أنا أرجو المعذرة منك كان لازم أنا أعتذر منك من البداية أنا رايح لهذا البيت هذا البيت كان لازم تكون نصيبك أنا تجاسرت عليك من البداية أنا اعتديت على حقك الشرعي هذا لازم أنت تعفيني أخوة على شتى المجالات ولكن شوف قضايا بالعكس يا سبحان الله بالعكس أخوة مذمومة شلون يقال نفر يندخل على بيتي مضيف 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 شيخ عشيرة مضيف كلاهما دخلا بالظاهر إخوة وإذا صار وقت الأذان ذول مدعوين على طعام شيخ العشيرة واحد من دول الثنين ذهب وين ذهب إلى مكان الوضوء حتى يتوضأ الشيخ العشرة سأل الشخص الثاني اللي طب مع بعض ويا صاحبه قال له بروح أبوك هذا صاحبك صديقك اللي طبيت وياه شلون شلون إنسان قال له يا شيخ العشرة ما أطول عليك قال له كيف قال بكلمة واحدة أجلكم الله طبعا قال ترى هذا صاحبي صديقي اللي طبينا وياه هذا ترى ثور ثور بهالسرعة ثور اي تذاكر راح يتوضا الاول رجع الثاني راح شيخ العشيرة سأل الاول اللي توضا ورجع قال ما تقول لي هذا صاحبك شلونه اللي طبيت وياه قبل شوية قال يا شيخ العشيرة ما اطول عليك ترى هذا صاحبي اجلكم الله طبعا هذا حمار شنو شنو عندي حديقة حيوانات والمشكلة كلاهما دخلا مع بعض دخلا مع بعض لربما واحد ما أخذ يد الثاني أيضا والطعم الثاني هكذا الطعم الثاني شنو كلاهما توضأ لربما واحد صلى وراء الثاني واحد صلى وراء الثاني هذا ثور هذا حمار أجلكم الله طبعا. وإذا صار وقت الصلاة صار وقت الطعام صليا صار وقت الطعام شيخ العشيرة استغرب راد يأدبهم شوية يأدبهم يعني يقول له شوي خلي يكون عندك ذوق. وإذا صار وقت الطعام شيخ العشيرة أمر لخادمه أنه يجيب يخلي أمام فلان اللي عرفوه باسم ثور يخلي تبن أمامه أمام اللي عرفوه باسم حمار جلكم الله يخلي مولان جل شعير. ذول استغربوا يا شيخ العشيرة هذا مو طعامنا هذا ولا طعامك احنا في مضيفك طعام الحيوانات. قال والله اذا واحدكم ثور اكل الثور التبن اذا واحدكم حمار اكل الحمار الشعير. حقيقة هذا موجود هذا يا مولانا مع الاسف في الوقت الذي الاسلام يرتفع عن هذه المستويات. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال يوم الايام احد ملوك فارس من الصفويين من الشاهات راد انه يشوف الاخوة الايمانية الحقة بين علمائنا وهذا ما نراه اليوم من هذا الحمد لله وان شاء الله اكثر. راد يجرب اثنين من المراجع في زمنه الشاه الصفوي وهو الشيخ البهائي والسيد الداماد رضوان الله عليهما. واذا الشيخ البهائي كان على فرسه خفيفا يسرع الفرس يسرع سيد الداماد كان ثقيل على فرسه يمشي ببطء. وإذا هذا الشاه الصفوي راد يختبر ذن المرجعين العالمين يشوف أنه هل هناك تباغض فيما بينهما هل الأخوة الإيمانية محفوظة فيما بينهما هل هناك تحاسد أكل عياذ بالله وإذا أجا للشيخ البهائي قال له شوف هذا السيد الداماد شلون دي يمشي ببطء، تكبر عنده، تكبر تكبر. الشيخ البهائي قال للشاه صفوي قال له هذا مو تكبر، ها يقول أنا لو أشوف أنه أقدام الفرس تترسخ في الأرض هذا قليل بحق السيد الداماد. قال له شلون؟ قال دي يمشي الفرس ببطء، ليش؟ مو تكبر، مو تكبر أيها الشاه، هذا من خلال العلم الثقيل الذي موجود على الفرس، العلم الثقيل موجود عند السيد الداماد. راد يجرب السيد الداماد كيف ينظر للشيخ البهائي. الشيخ البهائي كان يسرع بال على الفرس، راح على الشاه لا السيد الداماد قال له شوف انت دا تمشي بوقار، ها ولكن هذا الشيخ البهائي دا يمشي يعني بخيلاء بخفه اي، وهذا مو مشيت العلماء. قال لا، لو هذا فرس الشيخ البهائي يطير في الهواء اعطيه الحق، ليش؟ لان عنده خف الدم، خف الظل، مو ثقيل، مو ثقيل على الاخرين. يا سبحان الله، الشاه الصفوي راد يختبر هذين المرجعين، امام هذين سجد شكرا لله تعالى انه في حكومته، في مملكته، في دولته، في زمنه اكو هكذا اخوه ايمانيه، هكذا محبه، هكذا. ألا حينما نأتي إلى أقسام الأخوة كما عددناها لحضراتكم كلكم تعلمون من العارفين، الأخوة النفسية، أخوة بين إنسانين، والأخوة الحسبية، أخوة من ماء واحد، من صلب واحد، من مرضع واحد، من بطن واحدة، بين الشقيقين تترتب عليها آثار شرعية طبعا كالنفقة. وهناك أقوى أنواع الأخوة التي الإسلام أرادها منا، الأخوة الإيمانية، وحصرها في ولاية محمد وآل محمد. لأنه قمة الإيمان، قمة الإيمان والمصداق البارز للإيمان، ياكم الحبيب، المصداق البارز للإيمان هو حب الإمام عليه صلوات الله عليه، كما يشير المرجع الكبير رضوان الله عليه السيد عبد الله على السيد الزواري رضوان الله عليه، هذا المرجع الكبير حينما يأتي إلى تفسيره في تفسير ما لا يقول في باب ومن كفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن كفر بالإيمان فقد حبط عمله، يقول يعني ومن كفر بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقد حبط عمله. مواهب الله عندي جاوزت أملي، فليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس هذه الأخوة كلها حينما تأتي إلى كربلاء بمقدار ما كانت بين علي بن أبي طالب عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صارت بأجل صورها بين قمر العشيرة ابن الفضل العباس وبين الإمام الحسين صلوات الله عليه. شون أخوة يا حبيبي؟ أخوة لا نظير لها، السلام على الأخ الموافي لأخيه، أخوة على شتى المجالات، إيثار، وفاء، تضحية. والأخوة أخذها العباس صلوات الله عليه من خلال التلقين الدرسي الذي كانت أم البنين صلوات الله عليه تتعامل مع العباس تلقنه، ولو تربت على ابن أبي طالب هي في محلها تقول لولد عباس، ولد عباس إياك أن تقول لأخيك الحسين أخي أبا عبد الله، الكلمة أخي قول أبا عبد الله، أعطيه أحلى الألقاب، أعطيه أحلى ألقاب جميلة هكذا، لا تقول له حسين أو يا حسين، قول له يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن الزهراء. لاحظوا، ولدي عباس إياك إذا مشيت مع الحسين خطواتك تتسابق خطوات أخيك الحسين. ولدي عباس ليكون الحسين واقف وأنت جالس تتكلم معه، ولدي 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 عباس. لماذا؟ ولدي أما تعلم، أما تعلم أن أمك أم البنين فاطمة حزام الكلابية، ولكن أم العم أم الحسين صلوات الله عليه وعليها سيدة نساء العالمين صلوات الله. وأمام هذه الأخوة الإيمانية، وأمام هذا الوفاء الذي لا نظير له بين الحسين والعباس وبين العباس والحسين، الله تعالى أعطى هذا المقام العظيم لقمر العشير، السلام عليك يا من جعلك الله بابا من أبواب الحوائج، باب واسع، باب واسع، جربناه وجربوه، باب واسع. أحد المؤمنين طبيب أكاديمي هنا في هذا البلد من بيت معروف، ومن أراد أعطيه اسمه إن شاء الله بعد المجلس، يقول: في السنة الأخيرة من اختباراتي في لندن، على ذكر باب الحوائج باب الفضل عباس وأم البنين، يقول: قبل ما أروح أختبر في لندن وأمتحن في لندن للحصول على الدكتوراه مالتي، رحت إلى مشهد. أكو بعض الأقلام إخواني فيها زيارات للمعصومين صلوات الله عليهم موجودة. يقول: اشتريت هذا القلم من بلاد مشهد اللي بيه زيارة العباس عليه السلام وأم البنين عليه السلام، قلت حتى هذا القلم أوديه إلى لندن في الكلية أختبر به، يكون بركة وأقرأ الزيارات أيضا. يقول: أخذت هذا القلم، ذهبت إلى لندن للاختبار بالسنة الأخيرة في الطب أي في الكلية. يقول: وأنا دا أجيب على أسئلة الامتحان، المراقبة البريطانية كانت يمي واقفة، هذا موجود الشخص هنا الآن في الكويت، يقول المراقبة البريطانية كانت موجودة يمي، وإذا شافت هذا القلم قلم مو طبيعي عليه في حالة خاصة كذا، أخذت القلم مني فتحته شافت بيه عبارات كلمات، كلكم أكاديميين ما شاء الله تعرفون الشيء، أحيانا بعض الأقلام إذا بيه عبارات كذا يعني الامتحان هذا يعتبر غش ليس كذا. فيقول أخذت ورقة الامتحانات ورقة الإجابة مع القلم بصورة عصبية، قالت لي: أنت غششت في الامتحان والشيء. يقول: أنا توسلت بها، ترى هذا مو غش هذا، وبعدين هذه المطالب الموجودة على ورقة الامتحان ما لي علاقة بهذا القلم ولا عبارات هذا القلم، ما مربوط هاي باللغة العربية ولا شيء بالجواب الإنجليزي ده جاوب أنا، وعلى كل غششت. أخذتني إلى عميد الكلية، عميد الكلية أيد هذا الشيء، شاف هذا القلم، نعم بعبارات هذا أنت غششته، فلذلك أنت هذه السنة راسب، لازم تبقى سنة أخرى تؤدي اختبارك امتحانك. يقول: أنا هاي السنة الأخيرة ولازم أرجع إلى بلدي أخدم في مهنة الطب. يقول: خرجت من الكلية وأنا كل إحباط، إحباط يأس خيبة أمل، يا سبحان الله. ولكن إخواني إذا طرقنا أبوابهم صلوات الله على مجمعين، ليس هناك شيء اسمه يأس، ومهما بلغ اليأس مداه، ومهما بلغ الإحباط مداه، ومهما بلغت خيبة الأمل مداها، حقيقة ترى أن هذه الأمور كلها تسقط تسقط إذا طرقنا أبوابهم. شو يقول الشعر؟ وإذا الرجال توسلوا، وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلة حبي لآل محمدي، والآخر ماذا يقول؟ يا آل بيت الله كل من ابتلى. الله الله يرحم الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، صاحب أكبر موسوعة فقهية في زمنه، جواهر الكلام، هذه الموسوعة الضخمة العلمية، اللي يقول: أنا حاضر يوم القيامة هذه الموسوعة وأعطيها للشيخ كاظم الأزري رضوان الله عليه، الشاعر المعروف. لاحظ يا حبيبي هذه الكلمة يتبين لك كيف أن العلم العلم يخدم أهل البيت صلوات الله عليهم، في خدمة أهل البيت. يقول: حاضر موسوعة العلمية الضخمة وأعطيها للشيخ كاظم الأزري، إذا يعطينا ديوان الشعري 45 مجلد أبادلها بديوان الشعر كتبه الشيخ كاظم الأزري من علماء الحلة في حق أهل البيت. شو يقول الشيخ كاظم الأزري؟ يقول: يا أهل بيت الله كل من ابتلى، كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم أهل الولاء، لكم كأبراج السماوات العلا، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلاء وبطوس والزورة وسامرائي. يا من غدا تقضوا بين الدنيا قضت، يا من غدا تقضوا بين الدنيا قضت، ومجامع الخيرات منذ مضوا مضت، إلا قبور كالبوارق أو مضت، إلا قبور كالبوارق أو مضت، ما جئتهم في حاجة إلا قضت وتبدل الضراء بالسرائي. أعود للقصة، يقول: خرجت من الكلية وأنا متألم، يوم الأربعاء كان مثل هاليوم، يا سبحان الله. يقول: هاتفت أهلي بالجابرية في الكويت، قلت لهم: صار عندي هيك مشكلة، واليوم أربعاء باكر خميس، الخطيب مالكم في ليلة الجمعة في المجلس، المجلس الراتب، خلي يقرأ مصيبة أم البنين والعباس عليهما السلام، يقرأ مصيبة قمر العشيرة وأمي أم البنين، عسى ولعل أرى النجاة فيهما. يقول: يا سبحان الله، طلبت منهما هذا الشيء، يوم الأربعاء خلص، الخميس خلص، جمعة سبت خلصت، صار يوم الأحد كما تعلم بداية الدوام في أوروبا. يقول: قلت خلي أروح إلى الكلية، ماكو يعني خسارة، أروح أشوف النتيجة شنو، عسى ولعل رأيهم تغير، بعد التوسل بهما صلوات الله عليهما أم البنين والعباس، يقول دخلت على باب الكلية، البواب الحارس قال لي عميد الكلية يريدك. الله، عميد الكلية يريدك؟ هو يوم الأربعاء طردني وغضب علي وعصب علي. يقول عرفت أن أم البنين صلوات الله عليها وقمر العشيرة حركوا ما في قلب هذا الرجل. يقول دخلت على عميد الكلية قام لي بعد ما حييته جود مورنينغ وكذا، قام لي قال لي هاي العبارة ولكن بغضبية ولكن مع الأناقة، قال لي أخبرني أخبرني، قل لي أي قوة خفية تملك أنت؟ عميد الكلية خاطب هذا الشاب الكويتي المحترم الطالب الجامعي، أنت أي قوة خفية تملك؟ قلت له يا حضرة عميد الكلية قوة خفية ما عندي أنا، هل تشوفني طالب جامعة الكويت داخلتكم، لا سلاح عندي ولا كذا، ما مدعون بأي شيء، ما القصة؟ قل لي. يقول أنا عميد الكلية، عميد الكلية يقول أنا عميد الكلية، المراقبة مالتك واثنين من الأساتذة يوم الأربعاء كلنا قررنا فصلك هكذا من الامتحان وأنت راسب، ولكن قبل ثلاث أيام أو قبل يومين دخل حبك في قلبي، دخل حبك في قلبي لحظة يا مولاي، يقول دخل حبك في قلبي قبل يوم ثلاثة على أثر هذا التوسل يوم الأربعاء والخميس هكذا، فلذلك قررنا مرة ثانية نمتحنك، نمتحنك أنت بروحك وحدك وتختبر بالامتحان نفس قلم، نفس القلم اللي كان بيدك هكذا، عسى ولعل تنجح أنت، ولكن قل لي أي قوة خفية تملك اللي دخل حبك في قلبي. قلت له يا عبد الكلية قوة خفية ما عندي، ولكن حينما طردتموني أحسست باليأس وجعلتموني راسبا، أنا توسلت باثنين من ذوات مطهرة نكرمهم نحترمهم نحن المسلمون، واحد قمر العشيرة بالفضل العباس، يقول تحكي للعباس منه كذا وكذا وكذا، وأمه هؤلاء مكرمين مقدرين عندنا، نطرق أبوابهم حينما عندنا ملمة معضلة كارثة طامة فاجعة، هاي القوة الخفية التي عندي هكذا. يقول بارك الله فيك، قال لي بارك الله فيك وبارك الله في هذه القوة التي تحملها أنت ويحملها غيرك أيضا. لحظة يا حبيبي، السلام عليك والسلام عليك يا من جعلك الله باب من أبواب الحوائج. لذلك هذا الأخوة وصلت العباس صلوات الله عليه، الإمام حسين كان يتحسر، يتحسر 34 سنة يسمع كلمة الأخ من قمر العشيرة، ما سمعها إلا يوم العاشر. السلام عليك أخي أدرك أخاك. الله يرحمه الشيخ عبد الوهاب الكاشي يقول الحسين حينما سمع صرخة أخيه أبي الفضل العباس هرع عليه كالصقر الطائر. الله، هذه العبارة جدا مثيرة معبرة مؤثرة، كالصقر الطائر خلف كل شيء وراءه وإذا به انقض بجواره، أخذ يرثيه أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. إخواني، هاي كلمة أنه البعض يقول أنه العباس أراد أن يشرب، أنا يعني تأبى نفسي أن أكثرها وأكررها. العباس هم بشرب الماء، هي صعبة يعني ثقيلة، واحد ما تسمعه ويقولها. يا نفس من بعد الحسين هوني، شوف الوفاء شوف الأخوة، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت ان تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني، انا يشرب لذيذ الماء حاشي واهلي قضى وكلهم عطاشي، وحسين صار الثرى فراشي، شلون اشرب واخويا حسين عطشان، سكنة والحرام واطفال رضعان، وظل قلبي
ليل تهب نيران عسيها الماء بعد لا حلو فر. أراد أن يحملوا إلى المخيم رفض العباس صلوات الله عليه. الحسين ذهب إلى المخيم محنية الظاهر محدودة بالظهر. زينب العقيلة حست بالشر على ما وقع على أخيها قمر العشيرة بالفضل يقل لها يا والله يقل لها يا زينب راح عباس يقل لها يا زينب راح عباس والله راح العضيد اللي يرفع الراس يا والله ظل يبكي على الدرية يا عول طاس. حال الحسين هكذا ولكن ساعد الله قلب حاله زينب العقيل تقول لوانا لوانا اخويا الدار من بعدك يا ابو فاضل والله اخويا الدار من بعدك يا ابو فاضل لوانا لوانا يا تفارقنا وتشتتنا ولوانا يا والله لوانا الله وياك يا الشايل لوانا يا من بعدك يشيل العلم ليا يا والله من بعدك يشيل العلم يا يا ملي هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم يا الله. اللهم اجعلنا اخوانا في الايمان والمعتقد يا رب اجعل اخوتنا اخوة ايمانية. اللهم اجعل اخوتنا واشمل اخوتنا في الجنة يا رب. احفظ زوار الحسين من كل بلاء ردهم الى دورهم الى بيوتهم الى بلدانهم سالمين غانمين. احفظهم ذهابا ويابا يا رب. اجعل هذا البلد امنا سالما وابعد عنه كل قلق وتشنج يا رب. وارزقوا الثمرات والخيرات والبركات وسائر بلاد الإسلامية. احفظ المقامات الطاهرة لأمة صلوات الله عليهم خاصة المقام العقيدة زينب. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين واجعل دفننا بعد عمر طويل عند الحسين أو في ولاية أمير المؤمنين. ترحم على آبائنا أمهاتنا أحياء كانوا وأمواتها إلى أمواتكم جميعا أمواتها للصرح الشامخ رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.